إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربكم أيها الأحباب يقول في محكم كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية عظيمة، ينبغي من قرأها أن يقف عندها ويتفكر في معانيها. ابن كثير يقول: هذه، أي هذه الآية، هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعل الله تعالى، أو ولهذا جعله الله تعالى خاتم النبيين أو خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن. فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه صلوات الله وسلامه عليه. في البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. هذا اليهودي يقول لعمر: هناك آية في كتابكم نزلت، لو هذه الآية نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيد نفرح فيه ونحتفل به في كل سنة وفي كل عام احتفالا بهذه الآية. قال: وأي آية؟ عمر يسأل عليه رضوان الله عليه، يسأل ذلك اليهودي، يقول له: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقهها ذلك اليهودي، وجهلها كثير من المسلمين اليوم وللأسف الشديد. قال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة، أو في يوم جمعة. هكذا جاءت الرواية في البخاري ومسلم، بأن هذه الآية من كرم الله علينا بأن أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم عشية عرفة ويوم جمعة، فأصبح المسلمون يحتفلون بهذه الآية في كل أسبوع وفي كل سنة. في كل أسبوع يوم الجمعة، ها نحن مجتمعون ونعلم أن الجمعة عيد المسلمين، وفي كل سنة يجتمع المسلمون في عرفات يذكرون الله سبحانه وتعالى، وكأنهم احتفلوا بهذه الآية لعظيم شأنها في كل أسبوع وفي كل عام. عند مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما تركنا إلا وقد أكمل الله سبحانه وتعالى هذا الدين وأنزله على النبي، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم دينه إلينا كاملا. عند الطبراني أبي ذر الغفاري يقول: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا هو يذكر لنا منه علما، يعني ما في شيء وما في طائر في الهواء يتقلب إلا وذكر لنا منه علما. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. لذلك يقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وقد جاءت روايات: وعليكم بالأمر العتيق، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، هي طريقة، نهج، سنة. السنة هنا بمعنى الطريق باللغة، بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي. هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. ولا تقع البدعة إلا في العبادات، المعاملات ليس فيها بدعة، أما العبادات هي التي يقع عليها البدع، لأن العبادة الأصل فيها التحريم، بمعنى ما يجوز وحرام وأمر شديد عند الله عز وجل أن يتعبد إنسان ربه بعبادة ما أتى فيها دليل شرعي من كتاب الله عز وجل أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. افهمها جيدا أيها الحبيب، قاعدة: ما يجوز حرام باتفاق الأئمة كلهم، ولم يشد أحد في قضية هذه، بأن ما يجوز أن يتعبد الإنسان، أن تأتي بعبادة، أن تعبد ربك عز وجل بعبادة ليس لك فيها دليل شرعي من قول من الله عز وجل أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا، أي عمل نكر في سياق الإثبات مطلق العمل، من عمل عملا، وجاء الحديث الآخر: من أحدث عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود. عمل نفسك تطاوعك بأن تعمل هذا العمل وتظنه أنه قربى إلى الله عز وجل، فإن لم يكن هذا العمل قد فعله أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن عملك مردود عليك لا فائدة منه. ابن القيم الجوزي يقول رحمه الله: كل عمل بلا اقتداء، اقتداء يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقتدي بها، يقول: كل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء. ليس كل من استحسن عبادة وظنها قربة إلى الله عز وجل ووجد الناس قد تكالبت عليها هي دين، لا، الدين لا يؤخذ بالرجال، الدين يعرف بالحق ثم يعرف بعد ذلك رجال الحق من اتبع ذلك الحق. شيخنا شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يقول في السلسلة يخرج الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة، التوبة محجوبة ممنوعة مقطوعة، إن الله حجب التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. التوبة لو رفع يده المبتدع ويطلب من الله عز وجل المغفرة والتوبة من أمور كثيرة، التوبة محجوبة لا تقبل منه، لا تقبل منه،
حتى يترك تلك البدعة التي تلبس بها، فإن تركها فتح له باب التوبة في الحياة الدنيا وقبل منه الدعاء. ابن ماجشون، قال ابن ماجشون ذلك من تلامذة المالكية، يقول: سمعت مالكاً، أي مالك بن أنس صاحب المذهب الإمام مالك رحمه الله، يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الذي لا يكون في ذلك الزمن دين فأنى له أن يكون في هذا الزمن دين، التي ليست هي عبادة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فلن تكون عبادة في أي زمن بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا بنص كلام الإمام مالك رحمه الله استشهادا بكتاب الله عز وجل سبحانه وتعالى. والنقاش الخالد إن صح التعبير خلوده خلود الدنيا، نقاش كررته وأكرر لكي تعرف هذه بدعة أم غير بدعة، اسأل صاحبها: هل العبادة التي أنت عليها الآن علمها النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يعلمها؟ أول خطوة، لأن قررنا بأن العبادات هي من عند الله ورسوله. قل له: هذه العبادة التي أنت أحببتها وتفانيت في أدائها وحرصت على إتيان بها في كل عام وفي كل لحظة وفي كل سنة، هل فعلها من هو خير مني ومنك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يفعلها؟ هل علمها أم لم يعلمها؟ إن قال علمها قلنا له: أعطنا الدليل، أين الحديث؟ إن قال لم يعلمها قلنا: يا سبحان الله، النبي لم يعلمها، أنت علمتها؟ هذا النقاش تقطع فيه دابر كل موسوس وكل من قد سولت له نفسه بأن يبتدع في دين الله ويفرض على الأمة أعيادا وغيرها من الأمور البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك تجدون الخطيب شرع له وشرع كل من أراد أن يتقدم بخطبة أن يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما في أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. انظر إلى التعبير، امسك بها، الزم غرزة، الزمها، عض عليها، لا تفرط بها، فيها الخير. وإياكم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل عموم ما في استثناء، فإن كل محدثة بدعة. كل تعني العموم من صيغ العموم، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لذلك يقول بمعنى الحديث: لقد جئتكم بها بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركت فيكم أمرين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الأحباب، ليس المعيار بكثرة العمل، انتبه إلى هذه القاعدة، ليس المعيار بكثرة العمل، إنما المعيار بحسن العمل، لأن الأعمال الكثيرة قد تكون هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذلك الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: اعدل يا محمد. ماذا قال عنه بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: يخرج من ضئ هذا، أي يخرج من صلب هذا، أناس يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، قراءة فقط من غير اقتناع، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، من شدة الطاعة والعبادة، ولكنهم يمرقون من الدين كما تمرق الرمية أو السهم من الرمية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: حقيقة الدين، يقولون العلماء، حقيقة الدين ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد الله إلا بما شرع. احفظها، احفظها يا رعاك الله، تفوز في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: ولا دين إلا ما شرعه الله، فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر. رجل أمام ابن عمر يعطس، عطس، فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ علمنا إذا عطس أحدكم أن يقول الحمد لله ولا يزيد والسلام على رسول الله. البعض يقول: شنو فيها؟ أنا أسلم أصلي الحمد لله والصلاة على رسول الله. ابن عمر عرف بأن هذه العبادة بهذه الصيغة وبهذا الشكل لم تشرع، بل الذي شرع لنا أن إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله فيشمت، لا أن يضيف إلى عبارة الحمد لله أن يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الإضافة في هذا الموضع بدعة. انظر، انظر إلى المسألة الدقيقة، يجب أن ننتبه إليها. لذلك عند البيهقي رأى سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، أذن الفجر فدخل المسجد وأخذ يركع أكثر من ركعتي الفجر، ركعتين وراه ركعتين، فأنكر عليه فقال: يا أبا محمد، أو فقال له: لماذا تسجد أكثر من ركعتين؟ فقال له: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: ولكن، قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. السنة، السنة أن إذا دخلت المسجد في صلاة الفجر تصلي ركعتي الفجر فقط. ووجدنا كثير من الأحباب بجهل وبتقليد إذا دخلوا المسجد قبل أن يقوم الإمام إلى الصلاة صلوا ركعتين ثم أضافوا لها ركعتين ثانيات. لماذا؟ سألنا بعضهم، من جهله قال: هذه سنة الفجر وتلك تحية المسجد. ما فقه معنى التحية. تحية المسجد أنك إذا دخلت المسجد لا تجلس حتى تركع ركعتين. إن كان أمامك سنة فهي الركعتين، دخلت الظهر أمامك أربع ركعات الظهر، خلاص الأربع ركعات هي التحية. لا يوجد تحية مسجد منفصلة لذاتها تدمج مع الصلوات. أنت تحيي المسجد بركعتين نكرة، إن كانت أمامك السنن فصلي السنن وهي الركعات لله عز وجل هي التحية، إن لم يكن شيء نعم صل ركعتين فتكون هي تحية المسجد. اسمع ولا أطيل عليك أيها الحبيب. سفيان بن عيينة يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: أتاه رجل، مالك بن أنس صاحب مذهب المالكية، يقول: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ يبي يحرم. مالك بن أنس موطنه مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل يسأله وهو جالس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: أريد أن أحرم، ألبس الإحرام حتى أتوجه إلى مكة، فمن أين أحرم؟ وين أحرم يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، يعني أبيار علي نسميها اليوم، من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني أريد أن أحرم من المسجد، من عند القبر. أبى إلا أن يحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسافة ما بين المسجد إلى أبيار علي بضع كيلومترات. قال الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة في هذا؟ سويت أنا؟ بدل لا أحرم مني أحرمت مني، سويت؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني فقط أميال، أبي زيادة، بدل أروح حق أبيار علي وأحرم وأنطلق إلى مكة أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأزيد الأميال وأنا متعبد لله عز وجل بإحرام، قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول: فليحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه. روى ابن أبي الدنيا عن عطاء قال: سئلت عائشة عن العقيقة، جاءت امرأة تسأل عائشة عن العقيقة. العقيقة هي التميمة التي يعق الإنسان لله عز وجل الذبيحة شكرانا لله عز وجل بأنه رزقه بالمولود. قيل لها: أرأيت إن نحر الإنسان جزورا، يعني بدال ينحر خرفان نحر إبل. فقالت عائشة: السنة أفضل، علما أن الإبل والبعير أكثر لحم وأكبر من الماعز والوشيات، ولكن السنة أفضل. والله يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. عاب الله عز وجل على أهل الكتاب الغلو. الغلو هو الزيادة وتجاوز الحد. الغلو أن يتجاوز الإنسان الحد الذي حده الله له. الله حد لنا أن نذبح الماعز وغيرها من المواشي الماعز، ولكن الذي يذبح أكبر من ذلك بقرة أو إبل نقول قد تجاوزت الحد. لذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام عند النسائي: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. نعم، يقول ابن عمر: كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة. يدخل ابن مسعود إلى مسجد ويرى أناس يتحلقون حلقا، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول لهم: سبحوا 100، فيبدأ الناس بالتسبيح بالحصى 100 تسبيحة: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فإذا انتهوا قال لهم: هللوا 100، فبدأوا يهللون: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ثم يقول لهم: كبروا 100، فقال لهم: الله أكبر، إنها السنن، تعدون حسناتكم. يستنكر عليهم، يقول: ما تفعلون؟ تعدون حسناتكم، عدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع أو أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبله، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. يعني أحد أمرين: أمنتم على ملة هي أفضل من ملة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الفعل الذي أنتم تفعلونه لن يفعله أحد قبلكم، أو أنكم اقتحمتم باب الضلال. وكلاهما شر وخيرهما شر. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، يعني ما نبي إلا الخير، وهذا حال المبتدع. المبتدع اليوم الكل يريد الخير. فرد عليه ابن مسعود يقول: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وبسرد صحيح سريع حتى لا أطيل عليكم، أمثلة سريعة، وأنتم لن ترضون بهذا المثال، ولكن سأطرحه حتى تعرفون حجم البدعة. لو أتى مجموعة رجال إلى المسجد وعلموا أن المسجد ما يجلسون حتى يركعون لله ركعتين تحية المسجد، فأشار عليهم أحدهم: لماذا لا نصليها جماعة؟ ترضون أن تصلى تحية المسجد جماعة؟ فإذا أنكرت عليه احتج عليك بأن صلاة الرجل مع جماعة تفضل على الفرد ب27 درجة، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى بصلاته وحده. أترضون بهذه الحجة؟ ما حجر في هذه الحجة. أو أشار عليكم البعض أن تصلوا الراتبة الظهر 4 جماعة، والإجماعة مو ظهر أربعة، خلنا نصلي يا جماعة، الجماعة أكثر أجر. فإن احتججت عليه قال ما نبي الخير، تمنعنا من الخير، هذا خير ولا مو خير، صلاة ولا مو صلاة. النبي ما قال، يبدأ يهدر يهدر معاك، ثبت وقفه، يبدأ الحلال، الله يرضيك يهديك، اقتنع البدعة، أي بدعة، من لتونا البدعة، يبي الاحتفال بدعة، هذا الاحتفال ما احتفل فيه النبي عليه وسلم، أي احتفال، هذه كذا هذه ما في، مطلق عليه ما يستطيع، مصيبة. الشيطان يفرح بالبدعة أكثر مما يفرح بالحرام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن الشيطان، يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الشيطان يزين العمل للإنسان فيتمسك فيه، صاحب البدعة يظن أن بدعته دين، فصاحب الدين ما يترك دينه، صعب. أما صاحب الحرام تقول الخمر حرام، نعم يعرف أنه حرام، لعل يأتي يوم فيكرهها وهو كاره من نفسه، ولكن صاحب البدعة ما يكرهها، يحب بدعته لأنها دين عنده. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نختم، ألم يقل النبي عليه السلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فيه. صح، هذا الحديث معروف ولله الحمد منه، كثير من الأحباب يستغل السجود في الصلاة للدعاء. ولكن افترض أن رجل جاء وجلس معك يذكر ربه عز وجل فسجد فجأة، ليش ابن حلال؟ قال النبي يقول أقرب ما يكون الرجل إلى ربه هو ساجد، فأنا أريد أن أدعو الله وأنا ساجد. العلماء قالوا ما يجوز السجود إلا بموجبه، موجبات السجود إما صلاة، إما سجود للتلاوة أو الشكر لله عز وجل، ما في سجود رابع هكذا من غير سبب، السجود متعلق بسبب. فإذا سجدت تدعو الله عز وجل، أترضون أن تكون هذه لغتنا بالبدع؟ أي إنسان يضرب بهواه بدعة ويطرحها علينا ويحتج بأن له حديث عام وأن هذا كل واحد وهذا دين وهذه شريعة وإلى آخره. أرأيتم كيف أن البدعة مدخلها شيطاني خبيث يضل الناس ضلال؟ عندما يأتون وعندهم صلاة الرغائب، هناك من يظن أن العمرة في رجب هي أفضل العمرات، وانظر إلى الحرم اليوم مزعوم بالأمة ظنا منهم أن رجب فيها أفضلية، وأي أفضلية هذه؟ ما في أفضلية. وإذا أردنا أن نعد البدع ألفت مجلدات ضخمة بفتاوى علماء أكابر تبين هذه البدع والضلالات، من الاحتفالات التي ليست لها موجب، ومن الأعياد، ومن العبادات، ومن الصيام، ومن النذور، وغيرها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ديننا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون دينه أحسنه، هو لي ذلك والقادر عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم عز بعزك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث، يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروا على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وأقم الصلاة.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com